بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الكفر بنعمة الله هو ستر لهذه النعمة، وستر هذه النعمة يأتي على لونين: إما أن نكسل عن استنباطها من مظانها، وإما أن نخرجها ونستأثر بها، وحينئذ يأخذ الوجود لونا من الفساد يؤرقه تأريقا شاملا عاما مستوعبا. انظروا إلى دقة التصوير فيه حين يقول الله: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها الله، كان يعني المنطق يقتضي أذاقها الله طعم الجوع والخوف، لأن الطعم هو الذي يذاق، إنما أذاقها الله لباس الجوع والخوف. هل اللباس مما يذاق؟ لا، يكفي في الإذاقة أن يقول الله فأذاقها، ولكنه يريد الاستيعاب الشامل لكل أجزاء الكون، كما يستوعب اللباس اللابس. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فكأن الجوع والخوف قد أصبح ظرفا للكون، بحيث كل بقعة في الكون فيها شيء من إذاقة الجوع ومن إذاقة الخوف. طيب الجوع معقول والخوف من من؟ قال لك: لأن الجائع سيهدد، ومدام الجائع سيهدد يبقى القلق يجي، ومدام القلق يجي يبقى الخوف يسيطر على الجميع. يبقى لا يؤدي هذا المعنى إلا أن يعطي الله الإذاقة معنى شموليا. المعنى الشمولي هو اللباس. شوف بقى الجوع والخوف لما يلف الكون، يبقى لا منفذ للكون من الجوع والخوف أبدا. يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يصور لنا هذا التصوير يقول: لن يشقى واحد من الكون، بل الكون كله سيشقى، والكون كله سيتعب. ليه؟ لأن حقا من حقوق الله قد عطل. هذا لضمان ضروريات الحياة، استبقاء الجماليات في الحياة، أن ترقي فيها بحيث إذا أوجدت جديدا أوجده على أسس متقنة، يصح أن تكون في الكون الجميل الذي تعيش فيه أنت. فالكون في الأمور التي ليس لك فيها خيار كون جميل غاية الجمال. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ما اختل شيء في الكون الأعلى. لماذا؟ لأنه ليس لحركة الإنسان الاختيارية دخل فيها، وكل الفساد ينشأ من وجود حركة للإنسان دخل فيها. كيف يحمل الله المجتمع من حركة الإنسان الاختيارية؟ يعمل له منهج، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، يوم النبي يجي يبينه، يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لأنه حين يتقن العمل بتاعه يحافظ على انسجام الجمال في الوجود. لأن لما يجي واحد يعمل لك أي حاجة ولا يتقنهاش يبرز لك قبح في الوجود، ومدام أبرز لك قبح في الوجود سخط على الوجود، وما دمت خفت على الوجود حاولت أن تسأر من الوجود بما في يدك أنت من الصنعة لهذا الوجود، فيتفشى القبح في الكون كله. لكن إذا ما عملت عملا وأتقنته أبقيت على الجمال الوجودي. ولذلك الحق لما جاء في سورة الرحمن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، شوف كلمة، شوف استهلال السورة، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. شوف الدقة الأدائية التي تلفتنا إلى المهمة الأساسية في وجود الإنسان. طب كان يقول خلق الإنسان الأول وبعدين نزل القرآن وعلم، لأن تعليم القرآن يحتاج إلى معلم للقرآن، المعلم لازم يبقى يجي الإنسان. إنما أقول لك لا، الغايات دائما قبل الوسائل، الغاية قبل الوسيلة. يعني إيه الغاية قبل الوسيلة؟ أنت عايز تسافر اسكندرية، يبقى وجدت الغاية في ذهنك أولا أن تذهب للإسكندرية، وبعدين تبتدي تشرع في الوسيلة تمشي. فكأن الغايات قبل الوسائل. لما نيجي نقول للولد ذاكر لتنجح، يجي يقول لك ده المذاكرة سبب النجاح، نقول له لا، اعقل شوية، النجاح هو سبب المذاكرة، لأنه لما عايز ينجح ذاكر. يبقى الغاية الأول قبل الوسيلة، الغاية، قل له الغاية دافع خلاص، والوسيلة تجعل الدافع واقعا. فالإنسان يجي إنه بده يبقى ينجح، فالنجاح هو اللي يوجد في ذهنه الأول، ينجح ويبقى طبيب، يبقى مهندس، يبقى طيار، يبقى قاضي، الغاية توجد في راسه تتضخم، يقوم يعمل إيه؟ يذاكر ويتجدع. يبقى الذي أوجد الشرط هو مين؟ الجواب. احنا بنقول ان الشرط يتوجد وبعدين الجواب يجي، نقول له صحيح، الشرط يوجد واقعا لياتي الجواب واقعا، وانما الشرط مسبب عن الجواب دافعا، هو الدافع الاول. ولذلك اللي بيتعب الناس انهم لا يعرفون الغايات الا بعد ما يمشوا في الوسائل، نقول له لانك بشر ومخلوق والمسائل معميه ومغمضه عليك، لكن لو اخذت من الغايات ممن يعرف الغايات كانت امورك تستقيم. تعرف الغايه انت الاول من مين؟ انت ما تعرفش. اذا لو عرفت الغايه ممن يعلم امر الغايه تقوم، ما تقولش زي المعري ما قال، الا من يريني غايتي قبل مذهبي. ومن اين، ازاي يعرف الغايه قبل المذهب والغايات بعد الوسائل؟ تقول له يا معري الغايات بعد الوسائل عند البشر الجاهل، انما الغايات قبل الوسائل عند الخالق. الغايه توجد وبعدين الوسيله، نقول لك اعمل كده، انا خلقت الناس عشان يعبدوني، يبقى الغايه معروفه. فلما ربنا يقول الرحمن علم القران، كان الغايه من الانسان ان يتعلم المنهج، خلقه بدون المنهج ما فيش فايدة. يبقى بيقول له يا انسان انا قبل ما اخلقك عملت لك غاية المنهج وعلمت القرآن، اطمئن الى غايتك في الكون لانك غاية وانت الوسيلة. انت غاية وانت الوسيلة، مش انت الغاية والوسيلة غيرك، لا، انت الغاية من الخلق كله، لان الخلق كله في خدمتك وانت الوسيلة. فان اردت ان ترتقي تبقى انت اللي تعمل. يبقى اذا ما هيش الوسيلة في ايد غيرك تفهمه، لا، انت الغاية وانت الوسيلة، وقبل ما اخلقك عملت لك الغاية وديتك المنهج، الرحمن، لانه رحمن، الرحمن علم القرآن. هو بعدين قال خلق الانسان علمه البيان ثم لفتنا الى الكون الاصيل وقال ارأيتم في كوني فسادا. الشمس زي ما بقول كده حرنت يوم وقالت انا مش طالعه، المريخ والمشتري كده رحم ده يعني غفلانين كده وراحوا اصطدموا ببعض كده زي ما بتصطدم سيارتين، ده كل مظبوط ومنظم وحاجه بقى دقيقه، لان ما لناش اختيار. انما تعالى شوف بقى الامور اللي لنا فيها اختيار تجدها تلخبطت. تلخبطت ليه؟ ولذلك ربنا بيقول ان اردت ان تستقيم لك امور حياتك في افعالك في حركة الكون الاختيارية فاصنع الامر بالميزان الذي خلقت به الاكوان. ولذلك قال ايه بقى الرحمن؟ علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان دقة، الشمس والقمر وايه والنجم والشجر يسجدان، خاضعين كده خضوع مطلق، ما لهمش خيار في انهم يعملوا او ما يعملوش. وانظر الى الدقة الادائية بقى في النجم والشجر، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. كلمة النجم ده لها معنى ايه؟ يا ترى النجم اللي زي اللي في الكون العالي زي الشمس والقمر تبقى ماشي الشمس والقمر والايه والنجم، ولا النجم هو النبات اللي ملوش ساق يبقى منبطح كده على الارض يبقى ملائم للشجر ولا لا؟ يبقى كأن النجم خدت هنا ناحية وخدت ايه؟ خدت هنا ناحية. الله عظمة ازاي نقلني من العلويات الى الايه؟ السفليات، برابط فيه السفليات وفيه العلويات. كلمة النجم تروح لفوق وبرضه تطلق على مين؟ وتطلق على الارض. تبقى اذا نظرت الى اولها فقد ناسبت الشمس والقمر، وان نظرت الى اخرها يبقى ناسبت مين؟ ناسبت الشجر اللي هو. ولذلك العربي الشاعر العربي فطن الى هذا المعنى وعمال بيقول للاحبابه انني جت لكم على الايه الجواد بتاعي وانا في الطريق اليكم ابص للنجم علشان ايه اهتدي به واعرف السكك، والجواد بتاعي مشغول بالنجم اللي في الارض يلهف له ايه، انا براعي النجم والجواد بيرعى ايه يرعى النجم الاثنين. قال أراعي النجم في سيري إليكم ويرعاه من البيدى جوادي. شوف المعنى جاي منين ورايح ايه. فربنا بيقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ما دامت الأمور الكونية العليا موضوعة بهذا الميزان الدقيق وانت مبسوط من انها موضوعة، طب ليه ما تستعملش الميزان اللي انا مديه لك بقى عشان امورك الاختيارية تستقيم زي الامور بتاعت الكونية الاصيلة. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، لانكم ان طغيتوا في الميزان هتختل اموركم، ان عدلتوا كده الميزان هتستقيم اموركم بدليل استقامتها في الاشياء الايه في الاشياء العلوية. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه ولا تخسروا الميزان. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد منا في افعالنا الاختيارية اننا نمسك الميزان، ميزان المنهج، ونزن كل تصرفاتنا تفعل ولا تفعل عليها، فان فعلنا ذلك حصل استقام لنا الامر، وان لم نفعل يبقى لازم يظهر القبح كلي بالله. افرض انك انت بنيت بيت وفرحان بيه كده وما مضيش اسبوع الا لما لقيت دورة المية عمالة تشرشر والبياض عمال ينزل الجير والرمل، بالله ماذا يكون موقفك من نعمة الله هذه؟ انك تتسخط وتتسخط على من بنى، على المقاول وعلى العامل وعلى اللي عمل كهرباء وعلى اللي عمل ادوات صحية، وعلى يفسد نظرك في الوجود كله على الناس. لكن اذا احس كده مبسوط وكل واحد ادى العمل بتاعه باتقان، اذا عمل احدكم عمل ان يتقنه رضاك عن الوجود كله وامكنك ان لم تنتفع بما تملك ان تنعم بما يملك الاخرون. يعني اذا مشيت كده في شارع ولقيت الامارات كويسه مبنيه والرصيف مش عارف ايه والايه وده شكل جميل، وان لم تملك انت ثم تلاقي كون جميل، كن مش ضروري بتاعك انت بس، لان فيه اشياء يمكن صاحبها ما ينتفعش بها زي الا بالله اللي قاعد في القصر بتاعه منتفع بالواجهه بتاعه البيت بتاعته. ما بينتفعش، انما اللي في الشارع هو اللي منتفع. شوف يا سلام البيت ده منسجم كده وشكله جميل ومش عارف ايه وبتاعه على البيت. اذا فلما بتلاقي جمال حتى ولو لم تملك نفسك بتسر، ولما نفسك بتسر بترضى عن الوجود، ولما ترضى عن الوجود يوم اذا فعلت فعلا استكثرت ان لا يكون جميلا، كنت حاول انه يكون الشيء جميل. لكن الجمال الناس بتاخده جمال سطح، جمال نهار بس مستلم الشقة، نقول له لا، يشترط في الجمال يا اخي ان لا يرث قبحا. مفيش حاجة يبقى جمال كده وبعدين يولد لي قبح. ما هو بيقول لك مثلا الفنون الجميلة، الفنون نقول له بس انا عايز تفضل جميلة ما ينشأش منها قبح، فان كانت جميلة وحينشأ منها قبح ما تبقاش فنون جميلة ولا اي حاجة. اللي ترقص وتقول لك يا سلام تتعبد في محراب الفن، الله، طب وليه ما تخلكوا ببلاويكم وبتاخدوا ليه الفاظ التقوى والفاظ الورع عشان تودوها الله؟ ايه اللي تتعبدوا في محراب الفن؟ يقول لك ده فن جميل، تقول له اشترطوا في الجميل ان لا يورث قبحا. انما اي جمال ياتي بعده قبح يبقى ده ما ينفعش، ما يبقاش جمال ده. فعلى الذين يتصورون انهم يخدمون فنونا جميله ان ينظروا الى اثار هذه الفنون الجميله في ايجاد قبح في الكون، قبح انحراف، قبح توجيه، قبح اسوه سيئه. كل ذلك يجب ان يكون في ذهن من يعتقد انه يخدم فنا جميلا. اسال الله أن يبصرنا بعواقب الأمور وحقائقها، وأن لا يجعلنا نقف دائما أمام سطحياتها، لأن في ذلك الهلاك والهلاك المحقق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.